ثم تنادى بهم الأمر إلى أن دعوا ذلك الميت وقالوا يا فلان أعطنا يا ولي الله اشفع لنا يا ولي الله أجب دعوتنا. ثم آل بهم الأمر إلى الاعتقاد إلى أن اعتقدوا في هذا المخلوق أنه يملك النفع والضر وأنه يملك العطاء والمانع، فغلوا بذلك ووقعوا في الشرك الأكبر. وقد ذكر في الأبيات قبله قوله إن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. إذ كل ذنب موسك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. أي إن هذا من الشرك الصريح، فلا يجوز أن يمكن هؤلاء ولا أن يقروا على ما هم عليه. تحذر المختار عن ذا ولعن فعله كما روى أهل السنن، تحذر من هذا الفعل ولعن عليه، يعني من البناء على القبور واتخاذها مساجد أي يصلى عندها، ولعن فاعله. ولا شك أن ذلك منه خوفا على أمته، ومع ذلك فقد وقع ما حذر منه، وقع منهم الغلو في الأموات في الأنبياء وفي غيرهم، وقع منهم ما حذر عنه من هذا البناء على القبور أو ما أشبهها. والواقع قديما حديثا يشهد لذلك. من الغلو ما اشتهر في قصيدة قديمة لشاعر يقال له البوصيري، وتسمى تلك القصيدة البردة، فقد غلا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه حق الله تعالى، مثل قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم، ما لمن ألوذ به سواك. نسي الله تعالى أنه هو الملاذ وهو المعاذ عند حلول الحادث العظيم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، إذا ما أنجيتني وأخذت بيدي فإني هالك. نسي أن الله تعالى هو الذي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وكذلك يقول في منحه فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، جعل الدنيا والآخرة كلها بعض من جودك. إذا كان كذلك فما بقي لله تعالى ما أن قال الله شيئا. ثم تدخل في علم الغيب بقوله ومن علومك علم اللوح والقلم، أي كل ما خط في اللوح المحفوظ فإنه من علومك، أي أنك تعلم الغيب مع أن الغيب لا يعلمه إلا الله. فهذا من جملة الغلو. ثم جاء بعده من سلك هذا المسلك في غيره من المخلوقين واعتقدوا أن هؤلاء الذين يعبدونهم أنهم يملكون كل شيء، فأتذكر أني مرة واقف في عرفات وإذا أحد السودان من دولة السودان يلهج بقوله يا عبد القادر عندنا، يا عبد القادر أعطنا اقبل منا اشفع لنا تولنا من عبد القادر، فقال سيدنا الجيلاني أليس عبد القادر عبد؟ لماذا تدعو عبد القادر ولا تعبد القادر؟ القادر من هو؟ أليس هو الله؟ أليس تعترف بأنه عبد؟ عبد القادر هو أكرم من القادر أي من الله تعالى. فأصر على دعائه ثم صرح بعقيدته فقال إن عبد القادر يملك النفع والله، إنه لا تنزل قطرة من السماء إلا بإذن عبد القادر، إنه لا تنبت حبة في الأرض إلا بإذن عبد القادر. وهكذا الحاضرون قالوا كفرنا بعبد القادر ماذا يضرنا؟ فعند ذلك استعظم هذه الكلمة واستكبرها، تكبر أنكم تقولون إن عبد القادر رئيس أو أنكم كفرتم به. فإذا كان هذا غلوهم في مثل هذا المخلوق الذي هو عبد، فكيف بغلوهم في الأنبياء ونحوهم؟ لا شك أن هذا أثر هذه الحكايات، تلك الحكايات الباطلة التي تحكى عنه، يحكون عنه حكايات لا أصل لها. ذكر بعضهم أنه أوتي بكبش مطبوخ أو مشوي هو من حوله، فقال كلوا من لحمه واتركوا عظامه متواصلة، ولما أكلوا اللحم قال للكبش قم يا كبش بإذن الله، فقام الكبش حيا وهم ينظرون. بعدما أكلوا لحمه عاش ونبت عليه لحمه ونبت عليه جلده ونبت عليه صوفه. هذه من الخرافات التي يدعون بها أن عبد القادر يحيي الموتى. وذكروا أن امرأة جاءت إليه وقالت إن ولدي مات، قبضت روحه الآن، وإنه وحيدي وليس لي غيره، ادعو الله أن يحييه لي. فقال أنا أفعل. ثم طار عبد القادر في الهواء وأدرك ملك الموت، وقد قبض بعض الأرواح عددا كثيرة من الأرواح وجعلها في زنديل صاعدا بها. فجاء إليه عبد القادر وقال رد روح فلان، فقال أنا مأمور. فأخذ ذلك الزنديل وحركه حتى انبثت ما فيه من الأرواح التي قبضها بذلك اليوم، فعادت كل روح قبضت ذلك اليوم إلى صاحبها، فعاش ذلك الولد وعاش كل من كان قبض ذلك اليوم. هذا أيضا من الخرافات. لما سمعوا هذه الخرافات ظنوا أن عبد القادر إله وأنه خالق وأنه يملك، فصاروا يدعونه يدعى في الشرق وفي الغرب. هذا من آثار بهذه العقائد الباطلة. ويقول بل قد نهى نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع القبور. فقال لعلي رضي الله عنه: ألا لا تدع